ما صنعت؟ قلت إني قد أسلمت وصدقت. قال ما بي رغبة عن دينك؟ فأتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما، قد أسلمت وصدقت. فمشينا حتى أتينا قومنا غفارا، فأسلم نصفهم وقال نصفهم إذا قدم رسول الله المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة فأسلم نصفهم الباقي. ومجمل القول إن أبا ذر رضوان الله تعالى عليه كان من المبادرين الأول لاعتناق الإسلام، حتى قيل إنه رابع من أسلم وقيل خامسهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر أبا ذر باللحاق بقومه ودعوتهم إلى الإسلام إلا لأنه توسم فيه صفات الكمال لما يتمتع به من روح عالية وثبات لا يتزعزع وتفان في العقيدة. لقد وجده أهلا لأن يقوم بدور من هذا النوع. والإسلام يمر بأدق المراحل وأطربها، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في بدء رسالته المباركة يحتاج إلى مزيد من المؤيدين والأعوان في داخل مكة وفي خارجها، أيضا في داخل مكة لتقوية الصف فيها وليمنع نفسه من قريش، وفي خارج مكة لنشر مبادئ هذا الدين الحنيف واستقطاب أكبر عدد ممكن من الأفراد المسلمين كي ينهض بهذا الأمر جهرة وعلى الصعيد العام، وتكون لديه القوة الكافية لصد أعدائه الذين يتربصون ويخططون للقضاء عليه وعلى الرسالة المحمدية. وقد آثر النبي صلى الله عليه وآله إفادة أبي ذر إلى قومه بني غفار على بقائه معه لثقته العالية بأنه سينجح في نشر الإسلام بينهم، وهذا ما حصل. فقد نجح أبو ذر في ذلك إذ أسلم نصف قومه على يده، وأسلم النصف الباقي عند مجيء النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة كما تقدم. وأبو ذر بين قومه عاش فترة طويلة لم يحضر خلالها غزوة بدر وأحد والخندق، كان يجاهد في خندق الجهاد الآخر حيث كان يتفقه ويفقه قومه في دينهم ويعلمهم أحكام الإسلام، وهذا جهاد يحتاج إلى عزيمة وحكمة ودراية ونفس طويل. وليس من الوارد في ذهن من يعرف أبا ذر أن يعتقد بتخلفه عن هذه الغزوات الثلاث بمحض إرادته واختياره، بل من المؤكد أن تخلفه عنها وبقاءه في قومه إنما كان بإعاز من الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، والجهاد بالسيف مقرون مع الجهاد باللسان بتعليم الناس أحكام دينهم وتفقيههم بها بعد تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وآله. لقد قال تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وبعد أن قضى أبو ذر فترة بين قومه عاد ليصحب النبي صلى الله عليه وآله ويأخذ عنه العلم والمعارف والحكمة، وقد حظي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالاهتمام الكبير والعناية الخاصة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبتدئه بالسؤال والكلام إذا حضر ويسأل عنه إذا غاب. فعن أبي الدرداء أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله يبتدئ أبا ذر إذا حضر ويتفقده إذا غاب. ويظهر من بعض الأخبار أيضا أنه صلى الله عليه وآله كان يمازحه كما كان هو يمازح النبي صلى الله عليه وآله، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانته الخاصة لدى النبي صلى الله عليه وآله. وفي ميدان معارفه وفنونه وعلومه التي اكتسبها من النبي نذكر ما قاله أمير المؤمنين علي عليه السلام في حقه، فقد قال عليه السلام الله حين سئل عن أبي ذر: وعى أبو ذر علما عجز الناس عنه، ثم أوكأ عليه فلم يخرج شيء منه، وإنما أوكئ أبو ذر على ذلك العلم ومنعه من الناس لأنه لا تحتمله عقولهم. وفي رواية أخرى قال علي عليه السلام فيه: وعى أبو ذر علما أعجز فيه، وكان شحيحا حريصا على دينه حريصا على العلم، وكان يكثر السؤال فيعطي ويمنع. هكذا إخوة الإيمان نستطيع القول إن أبا ذر رضوان الله تعالى عليه كان للرسول صلى الله عليه وآله ملازما وجليسا، وعلى مساءلته والاقتباس منه حريصا، وللقيام على ما استفاد منه أنيسا، وسأله عن الأصول والفروع، وسأله عن الإيمان والإحسان، وقد منحه النبي صلى الله عليه وآله أوسمة عالية، منها قوله صلى الله عليه وآله: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، ومن سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. بذلك مستمعي الكرام نأتي على نهاية حلقتنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ،
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه، اللهم صل على فاطمة
إذاعتكم العربية من طهران تقدم أنفاس حزينة في ساعة الوداع، برنامج خاص في ذكرى شهادة الزهراء عليه السلام. أي رزية تلك التي حلت بالمسلمين حين توفي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، وأي مصيبة هي التي عمتهم وخصت أهل البيت عليهم السلام، وعظمت على أمير المؤمنين سلام الله عليه فانهد ركنه الأول، وهدت حال سيدة النساء فاطمة صلاة الله عليها، إذ فقدت من لا تطيق فراقه حيث غادرها ذلك الأب الرؤوف الحنون، فعاشت بعده تتجرع غصص النوائب، تتوالى عليها فتنتزع منها كل طعم للنوم والراحة، وتزرع في قلبها الشريف أحزانا مريرة ولوعات قاتلة. فأصبحت السلوى أن تبكي ليلها ونهارها، حتى فرضوا عليها أن تبكي في أحدهما، فبنى لها زوجها البار بيتا عرف ببيت الأحزان، تبث فيه لواعجها وزفراتها القدسية، وتشكو إلى الله وإلى أبيها ما لاقت من القوم. وأصبحت سلواها الأخرى قبر الحبيب الفقيد، تخطو إليه بأقدام عاثرة، فلم تعد تحملاها بجسمها النحيف الذابل، فتجثم على حافة قبر رسول الله، تسقيه من عينيها الكريمتين الشريفتين أقدس العبرات، حتى تقع مغشية وقد شمت رائحة جنة الفردوس العليا، فلا تفيق إلا على نضحات من قطرات ماء بادرت النسوة إليها خشية عليها من أن تفارقها روحها، فإذا أفاقت تلت. ماذا على من شم تربة أحمد؟ ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرن لياليا. وماذا أبقت لفاطمة الزهراء تلك الصروف والنوائب؟ فالأب الأعز يتوفاه الله تعالى، والزوج الحبيب المظلوم يسحب من داره، والجنين الطاهر يسقط على التراب موؤودا، وأفلاذ الكبد الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم يتصارخون حزنا وتفجعا، والناس تتنكب الحق وتنقلب على أعقابها، وتتنكر للرسالة والرسول مرة واحدة، وتغضي عيونها عن بيعتها فتنكثها. لم يكن من الطاهرة البتول إلا أن يقعدها المرض طريحة الفراش، فقد وهن كل شيء في بدنها الشريف، فما زالت معصوبة الرأس باكية العين محترقة القلب. فأينما التفتت رأت آثار المأساة مرتسمة أمامها، فذاك زوجها الإمام المظلوم قعيد داره، وتلك آثار النبوة وجهودها تبدد وتضيع. وهنالك معالم الرسالة تشوه، وهناك أصباط النبي ينزوون في بيتهم يتغصصون بالآلام والمحن بعد أن شاهدوا الهجوم على الدار وحرقه وانتهاك حرمة الرسول وبيت الوحي والتجاوز على مقدسات مهبط الملائكة، ويتلفتون فيرون أما توشك على الرحيل ولم تسكن لهم بعد لوعة على أبيهم الأكبر جدهم الحبيب. إيهن أين أنت أيها المصطفى المختار؟ كنا بظلك أعزاء، وكنا مكرمين مكفولين بحنانك العظيم، منعمين بذلك الحب الكبير، إذ كنت تملأنا عطفا ورأفة فتنعش قلوبنا. يحكي بعضه أحد الشعراء الموالين فيقول: تركوا عهد أحمد في أخيه، وأذاقوا البتول ما أشجاها، وهي العروة التي ليس ينجو غير مستعصم بحبل ولاها. لم ير الله للرسالة أجرا غير حفظ الزهراء في قرباها، يوم جاءت يا للمصاب إليهم ومن الوجد ما أطال بكاها، فدعت واشتكت إلى الله شكوى، والرواسي تهتز من شكواها، فمضت وهي أعظم الناس وجدا في فم الدهر غصة من جواها، وثوت لا يرى لها الناس مثوى، أي قدس يضمه مثواها. ودنا الرحيل، ودنا الرحيل، وبقي أمران مهمان: كيف يكون تشييع أمة الله الطاهرة فاطمة صلوات الله عليها، وماذا ينبغي أن تهمس في أذن زوجها الطيب علي صلوات الله عليه؟ تدخل أسماء بنت عميس عليها تعودها في المرض الذي من فك حتى أصر أن يقتلها، فقالت لها السيدة فاطمة: إني استقبحت ما يصنع بالنساء، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأى، وإني نحلت وذهب لحمي، ألا تجعلين لي شيئا يسترني؟ فقالت أسماء والعبرات تملأ صدرها: إذ ترى سيدتها الطيبة عازمة على فراقها، سيدتي إذ كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا أفلا أصنع لك؟ قالت نعم. فدعت أسماء بسرير فأكبته على وجهه، ثم دعت بجرائد النخل فشدت السرير بها من قوائمه، ثم جللته ثوبا وقالت للحبيبة الطاهرة: هكذا سيدتي رأيتهم يصنعون. فأشرقت سرائر الزهراء عليها السلام، وقيل لم تفرح بشيء بعد فقد أبيها إلا بهذا الستر. فعاجلت أسماء قائلة لها: اصنعي لي مثله، استريني سترك الله، ذلك عفاف فاطمة وطهرها وقدسها، وهي عاقدة رحالها إلى الله عز وجل في سفر الآخرة. وقد أسرها تابوت الوفاء، إذ لا يشف ولا يحكي، فمدحته: ما أحسن هذا، لا يعرب المرأة من الرجل. والساعة الأخيرة ساعة وداع، وهي ساعة لا تطاق أيضا. أمثل علي يودع؟ وهو الذي لم تجد منه إلا الرحمة واللطف، زوجها البار وأبو أولادها العطوف وإمامها ورحمها، إلا أنه لا بد من ذلك. والكلمات: يا ابن عم، إنه قد نعيت إلي نفسي، ولا أرى ما بي إلا أنني لاحقة بأبي ساعة بعد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء في قلبي. أوصني بما أحببت يا بنت رسول الله، أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله أن أوبخك بمخالفتي. قد عز علي مفارقتك، إلا أنه أمر لا بد منه. والله جددت مصيبة رسول الله. فبكت وبكى وضم رأسها إلى صدره الشريف وقال: أوصني بما شئت، فإنك تجدينني أمضي كما أمرتني به، وأختار أمرك على أمري. جزاك الله خير الجزاء يا ابن عم رسول الله، اتخذ لي نعشا، ولا يشهد أحد جنازتي من الذين ظلموني وأخذوا حقي، وألا يصلي علي أحد منهم ولا من أتباعهم، وادفني بالليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. إذا أنا مت فتول أنت غسلي وجهزني وصل علي، وأنزلني في قبري وألحدني وسو التراب علي، واجلس عند رأس قبالة وجهي، فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء، فإني آنس بسماع صوتك، وإنها ساعة يحتاج فيها الميت إلى أنس الأحياء، وأنا أستودعك الله تعالى، وأوصيك في ولدي خيرا. وتدخل زينب فتلقي بنفسها في حجر أمها باكية، وهي العارفة بما يجري، فتحتضنها أمها الزهراء وهي تقرأ المآسي والنكبات في حياتها، وما سيجري عليها في كربلاء وما بعد كربلاء، فتوصي بها أباها أمير المؤمنين عليه السلام، إذا بلغت فلها ما في المنزل، وتغرورق المآقي بفيض الدموع، وتشهق الصدور بزفرات الحزن العميق، ويكون البكاء من القلب. لماذا يا فاطمة أبكي؟ لما تلقى بعدي يا أبا الحسن؟ أجل، فأمام أهل البيت محن وفجائع، هذه الحبيبة على مشارف السفر الأبدي، وأمس رحل النبي الحبيب، وغدا يسقى المجتبى سموما، يلقي معها أحشاءه ممزقة، وبعد غد يقطع البدن الأقدس لسيد شباب أهل الجنة الحسين، وقبلهما يفلق رأس ولي الله الأعظم في محرابه، فهل يطاق ذلك؟ يا زهراء، أنت راحلة وبعدك في هذه المسيرة زينب، وريثة الأحزان، تسألك دعاء الصبر الذي تسمو به على الشهادة. مستمعينا، كنتم وبرنامج أنفاس حزينة في ساعة الوداع، في ذكرى شهادة الزهراء سلام الله عليها.
في ذكرى شهادة الصديقة الزهراء سلام الله عليها. صور من كمالاتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشرف الصلوات الزاكيات على رسول الله وعلى آله أولياء الله. أحبتي الكرام، إن سيدتنا فاطمة الزهراء البتول عليها السلام لمفخرة الخلق، فقد اجتمعت فيها الكمالات ما لم تجتمع عند غيرها من النساء، وهذا ما أقر به تاريخ مسيرتها الشريفة الزاهرة، وكذا ما قرره النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في حقها من الثناء عليها وذكر فضائلها وكرامتها عند الله تبارك وتعالى. فهي سلام الله عليها المختارة من الله جل وعلا، إذ قال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله فيها: إن الله تعالى اختار من النساء أربعا مريم وآسية وخديجة وفاطمة، وفيما أوصى به إلى وصيه علي عليه السلام أن قال له: يا علي، إن الله عز وجل أشرف على الدنيا فاختارني منها على رجال العالمين، ثم اطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين بعدي، ثم اطلع الثالثة فاختار الأئمة من ولدك على رجال العالمين بعدك، ثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين. وما ظننا إخوتنا المؤمنين بمن يختارها الله تبارك وتعالى ويفضلها على غيرها، وقد عرفها رسول الله صلى الله عليه وآله بأنها سيدة نساء أهل الجنة، كما روى الحاكم في مستدركه ومحمد بن طلحة الشافعي في مطالب السول، وأنها سيدة نساء العالمين، كما في أسد الغابة لابن الأثير الجزء الخامس الصفحة 225، وأنها سيدة نساء المؤمنين كما في المستدرك على الصحيحين الجزء الثالث الصفحة 56. ثم شملها صلى الله عليه وآله بأشرف دعواته المستجابة، فعن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا ذات يوم وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فقال: اللهم إنك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس علي، فأحبب من أحبهم وأبغض من أبغضهم، ووالي من والاهم وعادي من عاداهم، وأعم من أعانهم. ثم قال: واجعلهم مطهرين من كل رجس، معصومين من كل ذنب، وأيدهم بروح القدس منك. وهل يتصور أن دعوة لرسول الله صلى الله عليه وآله لا تستجاب؟ كلا وحاشا. ولذا حكت سيرة الزهراء سلام ربنا عليها أنها كانت مبرأة من كل ذنب ورجس، فهي الطاهرة المطهرة المنقطعة إلى ربها جل وعلا بالطاعة المطلقة، حتى علق الباري تباركت آلاؤه رضاه على رضاها وغضبه على غضبها، وهذا يعني أنها لا ترضى إلا ما يرضاه الله تعالى، ولا تغضب إلا مما يغضب منه الله سبحانه وتعالى. إذن يكون الله عز وجل قد عصمها من الزلل والخطأ والخطل، وجعلها خالصة مخلصة مخلصة له، وتلك هي العصمة. ألم يقل لها المصطفى صلى الله عليه وآله: إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك، كما روى الحاكم في المستدرك والذهبي في ميزان الاعتدال الجزء الثاني الصفحة 72، والمحب الطبري في ذخائر العقبة الصفحة 39، والهندي في كنز العمال الجزء السادس الصفحة 119، وغيرهم كثير كابن حجر وابن الأثير والطبراني وأبي نعيم. ومن لا يعلم أن الله تعالى قد أنزل في الزهراء وعلي والحسنين صلوات الله عليهم أجمعين آية عظمى هي آية التطهير، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد وكدت الأخبار أنها نزلت في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته فاطمة وبعلها والحسنين صلوات الله عليهم أجمعين، كما روى ابن حنبل والطبراني عن أبي سعيد الخدري، والترمذي وابن جرير والطبراني والحاكم عن ابن أنس، وابن مردوي عن ابن عباس وأنس بن مالك وأم سلمة وعائشة، كما ذكر البيهقي في كتابه المحاسن الجزء الأول الصفحة 32 و200. والتطهير الذي أرادته الإرادة الإلهية المقدسة هو البراءة من الذنوب، وتلك هي العصمة والطهارة، حفظت على مولاتنا فاطمة سلام الله عليها وخصت بها وبجملة من الفضائل دون غيرها. تحدثنا بذلك جملة وافرة من الروايات المعتمدة، منها في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي الجزء الأول الصفحة 59 و200، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليلة عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي حب الله أي محبوب الله، والحسن والحسين صفوة الله، فاطمة خيرة الله، على باغضهم لعنة الله. وفي أمال الصدوق وعلل الشرائع والخصال للشيخ الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام قال لفاطمة عليها السلام 9 أسماء عند الله عز وجل: فاطمة والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والراضية والمرضية والمحدثة والزهراء. وفي كنز العمال الجزء السادس الصفحة 119، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما سميت فاطمة لأن الله فطمها ومحبيها عن النار. وفي أسد الغابة لابن الأثير الجزء الخامس الصفحة 125، في ترجمة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وكانت فاطمة تكنى أم أبيها. وروى ابن عبد البر في الاستيعاب الجزء الثاني الصفحة 52 و107 عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كانت كنية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم أبيها. وإذا كنا نعلم أن المصطفى صلى الله عليه وآله هو أشرف الكائنات وسيد البشر وسيد الأنبياء والمرسلين، عرفنا منزلة ابنته وبضعته وروحه التي بين جنبيه كما عبر هو صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. وقد روى مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير، وأبو نعيم في حلية الأولياء، والبخاري في صحيحه، وكذا الترمذي في سننه، وابن حنبل في مسنده، والطبري في ذخائره، وابن سعد في طبقاته، وغيرهم روايات عديدة في حنو فاطمة عليها السلام على أبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وشفقتها عليه وتمريضها له. ومن هنا سماها أم أبيها، وقال في موقف يوما 3 مرات: فداها أبوها، فداها أبوها، فداها أبوها. فلما توفي صلى الله عليه وآله حزنت حزنا شديدا عليه، وبكت عليه بكاء طويلا، وزارته في قبره حتى أغمي عليها، وزفرت زفرات، وأنت أنات، كادت روحها الطاهرة أن تخرج بها، فنادت: إن حزني عليك حزن جديد، وفؤادي والله صب عنيد، كل يوم يزيد فيه شجوني، واكتئابي عليك ليس يبيد. وقالت: قل صبري وبان عني عزائي، بعد فقدي لخاتم الأنبياء. يا رسول الإله، يا خيرة الله، وكهف الأيتام والضعفاء، قد بكتك الجبال والوحش جمعا، والطير والأرض بعد بكي السماء، وبكاك المحراب للقرآن في الصبح معلنا والمساء. لو ترى المنبر الذي كنت تعلوه، علاه الظلام بعد الضياء. كانت هذه صورا من كمالات فاطمة الزهراء البتول عليها السلام في ذكرى شهادتها.
يا زهراء، 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 يا ابنة الهادي ويا أم الهداة، يا حيم بيتك نفوس الحياتي، فاصطفاك الله نبعا للأغات، وصبرت في الأسى والنائبات. يا زهرة، 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 لك شأن عند ذي العرش تعالى، وبي في العلا حط الريحانا كم على قلبك حزن قد توالى ومآس هولها يفني الجهالى. يا زهرة يا زهرة
يا زهرة
شأن عند ذي العرش تعالى وبمغناك العلا حتى الرحالة يا رحالة رحالة لك شأن عند ذي العرش تعالى وبمغنى العلا حط الرحالة كم على قلبك حزن قد توالى ومآس هولها يفني الجبال.
يا زهرة 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 يا زهرة
يا زهرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة من الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من نور وبلاغة. روي في الجزء الأول من كتاب أعيان الشيعة ضمن جوامع كلام رسول الله قوله صلى الله عليه وآله: الناس في سعة ما لم يعلموا، وقد رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولا يؤاخذ الرجل بجريرة ابنه ولا ابن بجريرة أبيه، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الإسلام هو دين الرحمة، تتجلى الرأفة واليسر في جميع تشريعاته وأحكامه، وهذه الحقيقة تستبين لنا بكل وضوح من خلال التدبر في فقرات النص النبوي الذي استمعتم له في مطلع لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة. فحبيبنا الهادي المختار صلوات ربي عليه وآله الأطهار يبين لنا في هذا النص خمس قواعد
القاعدة في شريعته السامحة تكشف جميعا شدة ابتعاد الحركات التكفيرية التي تدعي الخلافة على منهاج النبوة المحمدية عن هذا المنهج. والتوضيحات نستمع لها في الدقائق التالية من أخينا الأستاذ الحاج عباس باقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الأكارم. في التأمل في هذا النص النبوي المبارك أبدأ من ذيله وآخره: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، من الأحاديث النبوية الشهيرة والتي تعبر عن أصل أصيل في الرسالة المحمدية. أصل البعثة النبوية هي بعثة لإتمام مكارم الأخلاق، ونحن نعلم من النصوص الشريفة من القرآن والسنة أن مبعث النبي الأكرم إنما بعث صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين، أرسله الله رحمة للعالمين. هذه الرحمة للعالمين تتجلى في أسمى مصادقها في إتمام مكارم الأخلاق. ما الذي يعني ذلك؟ يعني أن كل التشريعات المحمدية، كل فصول وكل جزئيات وتفصيلات الرسالة النبوية المحمدية قائمة على أساس الرحمة. هذه الرحمة تتجلى في هذه القواعد التي يذكرها لنا النص الشريف. يجعل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هدفه أن تكون الرحمة متجلية في سلوك كل المحمديين، في تعاملهم مع الناس، في تعاملهم حتى مع أنفسهم. هنالك كثير من النصوص الشريفة تنهانا عن التشديد، تأمر بتهذيب النفس ولكن تنهانا عن التشديد على النفس، تنهانا عن التضييق على النفس. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يوضح جملة من مصادق ذلك: الناس في سعة ما لم يعلموا. إذن الإنسان إذا ارتكب عملا معين، وإن كان ظاهره قبيح أو واقعه أيضا قبيح، ولكنه عن غير قصد، عن جهل، لا ينبغي أن يكون التعامل معه شديدا، التعامل معه حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تعلمون أن من شروطه التي ذكرها الفقهاء يكون الذي ينهى عن المنكر أو الذي يؤمر بالمعروف لا يعلم أن هذا العمل معروف ويتركه، ولا يعلم أن هذا العمل منكر محرم ويفعله. إذا كان لا يعلم أصلا يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هنا لا يتوجه إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هنا يتوجه له واجب الإرشاد أو مهمة الإرشاد، أن نقول له هذا الأمر معروف فافعله، هذا الأمر محرم فاجتنبه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجه لمن يعلم بأن هذا معروف ويتركه، ينبغي أن نقول له هذا معروف اعمله. الناس في سعة ما لم يعلموا، هذه من الرحمة المحمدية، أننا لا نعاقب الناس، لا نحاسب الناس على أخطاء لا يعلموا أنها أخطاء، أفعال لا يعلمون أنها أفعال لا يرتضيها الله تبارك وتعالى. وقد رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذه قواعد ثلاثة. الله تبارك وتعالى رحمة بعباده لا يحاسبهم عن ارتكابهم شيئا على نحو الخطأ عن غير قصد، أو نسيانهم لأمر معين، لحرمة أمر معين ويرتكبونه مثلا، أو نسيانهم لواجب معين، نسى الصلاة فأداها قضاء لم يعلم بوقتها أو نساها غفل عنها وغير ذلك. ما دامت مقدمات الغفلة غير اختيارية لا يحاسب الله تبارك وتعالى العبد عليها. لا يؤاخذ الرجل بجريرة ابنه ولا ابن بجريرة أبيه، أيضا هذه من القواعد المهمة. الإنسان مسؤول عن أفعاله هو وليس مسؤول عن أفعال الآخرين. الآن تأملوا أيها الإخوة والأخوات في هذه القواعد التي تتجلى فيها الرحمة الإلهية، هذه قواعد نبوية، أين هي مما ترتكبه الحركات التكفيرية؟ أين هي من قتل النساء والأطفال؟ يؤخذون بجريرة آبائهم على فرض أن لهم لآبائهم جريرة. إذا كان هذا تتهمون الآباء بأنهم مشركين، فبأي جرم تقتلون أبنائهم؟ إذا كنتم مثلا تتهمون أنه الآباء بموالاة الظالمين، فبأي جرم تقتلون أبنائهم؟ وهكذا بالنسبة لجميع القواعد له، أنت بأي دليل تقضي بإعدام فلان أو بإجراء الحد على فلان وأنت لا تتيقن من أنه كان يعلم بأن هذا العمل قبيح وارتكبه، لعله عن جهل، لعله عن غير نية سيئة وغير ذلك؟ كل ذلك يبين الفاصلة الكبيرة بين سلوكيات هذه الحركات وبين ما جاء به محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين.
كانت هذه توضيحات أخينا الأستاذ الحاج عباس باقلي للحديث الشريف الذي افتتحنا به حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغ، فشكرا له. أما الثمرة المحورية التي نستفيدها مما تقدم فيمكن تلخيصها بالنقاط التالية: أولا، إن إتمام مكارم الأخلاق وترويج قيم الرحمة بالعباد هي الهدف المحوري لجميع التشريعات الإسلامية، فينبغي التعامل مع الآخرين وفي جميع شؤون الحياة على أسس القيم الأخلاقية السامية، ونبذ كل سلوك لا ينسجم مع الأخلاق السليمة التي تقرها الفطرة السليمة. ثانيا، إن من مظاهر تجليات الأخلاق السامية والرحمة الربانية بالعباد عدم محاسبة العباد على أي فعل حتى وإن كان قبيحا عند البعض إذا صدر عنهم عن جهل بقبحه أو خطأ في تشخيص مصداقه أو نسيان أو أجبر عليه، وكل ذلك من القواعد المحمدية الأصيلة التي تنقضها الحركات التكفيرية بكل وضوح وكل يوم. نشكركم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، عودة في ختامها لحفظ مطلعها المبارك وهو روية في الجزء الأول من كتاب أعيان الشيعة ضمن جوامع كلام رسول الله قوله صلى الله عليه وآله: الناس في ساعة ما لم يعلموا، وقد رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولا يؤاخذ الرجل بجريرة ابنه ولا ابن بجريرة أبيه، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات. ها نحن وإياكم وحلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنكمل فيها بإذنه تعالى